خدنا خدنا إنا على العهد.
الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبد الله، واشرعوها بالعناوين الرئيسية. عشرات الشهداء جراء قصف المناطق السكنية بقطاع غزة، وحركة حماس تنفي إرسال وفدها إلى القاهرة لبحث وقف إطلاق النار. المقاومون يقصفون المستوطنات المحيطة بقطاع غزة ويكبدون الاحتلال خسائر فادحة بمحاور القتال. واشتباكات واسعة بين المقاومين وقوات الاحتلال بالضفة الغربية، وإسقاط مسيرة إسرائيلية جنوب طوباس. أسعد الله مساءكم بكل خير، وعليكم الآن تفاصيل النشرة. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء جراء استمرار قوات الاحتلال بقصف مناطق متفرقة في قطاع غزة لليوم 84 على التوالي. وفي رفح جنوب القطاع استشهد وأصيب عشرات المواطنين أثر قصف الاحتلال مبنى سكنيا بمخيم الشابورة، إضافة إلى قصف مسجد الزعفران بالمخيم، فيما يواصل الاحتلال قصف محافظة خان يونس وتحديدا المنطقة الشرقية منها، ما أثر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين. إلى ذلك قصفت قوات الاحتلال مخيم البريج وسط القطاع، كما قصفت طائرة مسيرة منزلا في محيط مسجد الشهداء بمخيم النصيرات، تزامنا مع إطلاق زوارق الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة على ساحل المخيم. نفت حركة حماس إرسال وفد من قيادته للقاهرة لتسليم المسؤولين المصريين ردها على المبادرة المصرية حول وقف إطلاق النار. وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد نسبت إلى مسؤول في حماس لم تسمه القول أن وفدا رفيع المستوى من المكتب السياسي للحركة سيعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين لإبلاغ رد الفصائل الفلسطينية على المبادرة المصرية. يشار إلى أن مصدرا مصريا أكد في وقت سابق أن مقترح المصري الذي سيتم بحثه هو مقترح أولي، وسيتم بلورة موقف متكامل بعد حصول القاهرة على موافقة كافة الأطراف. تتواصل المعارك في قطاع غزة بالتزامن مع رشقات صاروخية وجهها رجال المقاومة من شمال القطاع للمستوطنات الصهيونية المحيطة. وأقر جيش الاحتلال اليوم بمقتل النقيب في الاحتياط هرئيل شربيط وإصابة ضابط وجندي في كلية الهندسة العسكرية بجراح خطرة بصاروخ مضاد للدروع في معارك شمالية غزة. ومما يرفع العدد المعلن للقتلى الصهاينة إلى 502 ومنذ 7 من 20 الأول الماضي. وإلى جانب قصفهم العديد من المستوطنات الصهيونية المحيطة بالقطاع، قصف رجال القسام اليوم بالصواريخ هدفا عسكريا صهيونيا قرب مستعمرة دوفيف. وحول الأوضاع المأساوية بقطاع غزة نستمع إلى ما قالته الإعلامية إسراء البحيصي من هناك.
الاحتلال طوال الفترة الماضية كان يدفع الناس لرفح على اعتبار أنها آمنة، وذلك الأمان كل ليلة ينفيه الاحتلال بصواريخه. عمليا هذه الليلة المجزرة الأكبر كانت في مخيم الشابورة في مدينة رفح، ومع الأسف هذه وداعات شهداء، مجزرة بشعة ارتكبت في رفح وأتى 20 شهيد دفعة واحدة إلى مستشفى الكويتي، أيضا 16 شهيدا وصلوا مرة واحدة إلى المستشفى الأوروبي الذي يقع ما بين رفح وخان يونس، ما يعني أن هناك على الأقل 36 شهيدا قضوا الليلة في مدينة رفح، بالإضافة إلى غارات مختلفة تم تنفيذها على تلك المنطقة وغارات أكبر نفذت على مدينة خان يونس التي خسرت عشرات المواطنين ما بين شهيد وجريح، وهناك عدد من المباني السكنية التي لا يستطيع سيارات الإسعاف ولا الدفاع المدني أن تصل إليها في منطقة شرق خان يونس وشمال خان يونس التي يسيطر عليها الاحتلال ويعني لا زال فيها اشتباكات كبيرة جدا. أيضا المنطقة الوسطى، المنطقة الوسطى كانت هذه الليلة ولا تزال حتى هذه اللحظة هدفا مباشرا للمدفعية الإسرائيلية للدبابات تحديدا، ويعني حتى هذه اللحظة تنقل سيارات الإسعاف المزيد من الشهداء والإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى، هذا المستشفى الوحيد الموجود في المنطقة الوسطى والذي يخدم المخيمات الموجودة فيها. هناك ما لا يقل عن 40 شهيدا هذه الليلة فقط جراء القصف في مخيم البريج والمغازي وأيضا مخيم النصيرات وقرية الزوايدة الملاصقة لمدينة دير البلح، نتحدث عن 40 شهيدا والأعداد ربما تزداد لأن القصف المدفعي لم يتوقف منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظة. هناك إطلاق نار كثيف في منطقة البريج وإطلاق للقذائف، أيضا هناك مدارس تأوي نازحين وهي محاصرة.
شنت قوات الاحتلال فجر اليوم عمليات اقتحام واعتقالات في مناطق عديدة بالضفة المحتلة حيث تصدى لها المقاومون بالرصاص والعبوات الناسفة، وداهمت قوات الاحتلال في منطقة جبل المكبر بالقدس المحتلة منزل عائلة الشهيد أحمد عليان منفذ عملية الطعن يوم أمس القدس، واعتقلت والد ووالدتي وشقيقة الشهيد، فيما دارت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال في بلدة رافات. وفي مخيم الفارعة جنوب طوباس تمكن المقاومون من إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية. وفي بلدة بيت ريما في رام الله أصيب 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، اقتحمت أيضا أحياء في مدن طول كرم والخليل وطوباس وجنين وقلقيلية وأريحة، واشتبكت مع الشبان واعتقلت أكثر من 20 فلسطينية. استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان مجددا تكنة دوفيف وموقع حد بيارون بالأسلحة المناسبة محققين إصابة مباشرة، كما أطلق العديد من الصواريخ المضادة للدروع من لبنان باتجاه منطقة برعام ومستوطنة دوفيف بالجليل الأعلى، ودوت صفارات الإنذار في إصبع الجليل إثر الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة من جنوب لبنان حسب ما أعلن الجيش الصهيوني. في المقابل واصل جيش الاحتلال اعتداءاته على بعض مناطق جنوب لبنان، واستهدفت مسيرة صهيونية اليوم بلدة في القطاع الأوسط. خرجت مسيرات حشدة اليوم في محافظة صعدة اليمنية لدعم الشعب الفلسطيني تحت شعار معكم حتى النص والأمريكي لن يوقفنا، وحمل المحتشدون الإعلام اليمنية والفلسطينية ورايات الحرية وشعارات تؤكد الدعم للشعب الفلسطيني وتستنكر التآمر الأمريكي الصهيوني والصمت الغربي والعربي إزاء جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين. وبارك بيان المسيرات العمليات البطولية للقوات اليمنية لنصرة غزة، كما أشاد بعمليات المقاومة في غزة داعيا الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية. هذا وستخرج عصا اليوم مسيرات مليونية في ميدان 70 بالعاصمة صنعاء ومختلف المحافظات الحرة نصرة لفلسطين. أفاد التلفزيون السوري أن العدو الصهيوني نفذ الليلة الماضية عدوانا جويا من اتجاه الجولان المحتل، وقد تصدى الدفاع الجوي السوري للصواريخ حيث سمع دوي انفجارات في العاصمة وفي مدينة السويداء جنوب البلاد. وأكد مصدر عسكري أن الدفاع الجوي السوري تمكن من إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية، وكانت دمشق طالبت أمس الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بتحمل المسؤولية في وضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية التي تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي. كان هذا النبو الأخير في النشرة أعزائي المستمعين، شكرا لكم طيب المتابعة، كان معكم خالد العبد الله والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية، رافقونا. مباشرة بعد الاستعراض في الساعة 4:13 تأتيكم حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي تستمعون له عند 4:44. قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 5 تماماً. أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 5:19. الفائزون، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 5:25 عند 5:33 من فكر الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه. معارج النور عند 5:47، 6 تماما في ربع ساعة نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. تاريخ العلم في إيران في الساعة 6:19، بعد هذا البرنامج عند 6:34 تأتيكم آفاق التقريب. تبريز الفيروزج المضيء في الساعة 6:45، 7 تماما قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة أخرى. أحبتي تابعونا في إذاعة طهران عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
السلام عليكم يا عز الأصدقاء، مرحبا بكم يا أحلى الأصدقاء، يا أرقى الأصدقاء، يا أبهى الأصدقاء، يا أعنق الأصدقاء. يسرني أن تستضيفون هذا اليوم أنا وأصدقائي لنقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. Thank you. البداية اليوم نريد أن نتكلم معكم عن موضوع للأسف الشديد للأسف الشديد للأسف الشديد هناك بعض الأطفال لديهم هذه الخصلة وهي خصلة العناد. موضوعنا اليوم هو لا تكن عنيدا. جيناكم أعزائي هذا اليوم محملين بالهدايا وهداينا لكم فقرات جميلة ومنوعة. في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة، أنشودة رائعة، حزورة مسلية، محطة مفيدة تحت عنوان اسأل وتعلم، وأخيرا محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. أصدقائي، هل تعرفون من هو الطفل العنيد؟ الطفل العنيد هو الطفل الذي لا ينفذ ما تطلبه منه أمه ويخلق التبريرات وربما يفعل العكس، وهذا ليس صحيحا لأن أمهاتنا وأباءنا لا يقولون إلا ما فيه مصلحتنا. سوف أقول لكم بما جرى لابن خالي أسعد وكيف أنه عاند ولم يسمع كلام أمه، لكن نعم بعد الحزورة. نعم يا أصدقائي، تعودتم بأنه في بداية البرنامج تستمعون إلى الحزورة. لماذا؟ لكي تكون لديكم الفرصة الكافية لتفكروا بالإجابة الصحيحة حتى نهاية البرنامج. الحزورة هي: ما هو الشيء الذي يملكه النمل ولا يملكه الأسد؟ أدعوكم يا أصدقاء أن تستمعوا لتمثيلية اليوم وعنوانها هو القطة المتذمرة. هيا يا أصدقاء لنستمع إليها، هيا بنا.
يحكى أيها الحلوين أن كان هناك قطة صغيرة لم تكن قانعة بشكلها وأنها قطة قبيحة، ولكن أحبتي لنستمع إلى القصة.
ياو يا أمي، أنا لا أحب أن أكون قطة.
ولماذا يا ابنتي؟
أنا لا أحب أن أكون قطة، أحب أن أكون طائرا لأحلق في السماء.
كلا يا ابنتي، لكل حيوان خاصية، فأنت تحملين أشياء لا تحملها الطيور.
كلا كلا، أنا أريد أن أكون طائرا.
أنت قطة، كيف تريدين أن تكوني طائرة؟ ها؟
بهذا الريش.
ماذا؟ أبهذا الريش تريدين أن تكوني طائرة؟
أجل، سترين كيف سأكون طائرة.
نعم حسنا.
أجل أيها الحلوين، كانت هذه القطة دائمة التذمر إذ إنها لم تقنع يوما ما بشكلها ولا بكونها قطة، فكانت دائما تتمنى أن تكون شيء آخر غير كونها قطة. نعم أحبتي، دائما ما تراقب وتتأمل كل مخلوق تراه وتحاول جاهدة أن تصبح مثله ومن فصيلة جنسه. فإذا ما رأت الطيور
مياو، ما أجمل هذه الطيور، أنا أريد أن أكون طائرا.
نعم أحبتي، وإذا ما رأت الأسماك في المياه الزرقاء
أنا أريد أن أكون سمكة لأني أحب أن أسبح في مياه النهر مثل الأسماك.
طيب أحبتي، وفي يوم من الأيام كانت القطة تتجول فرأت قطيعا من الأغنام الجميلة.
واو، ما أجمل الأغنام، ما أجمل فروها، كم أتمنى أن أكون واحدة من هذه الأغنام الجميلة. ولكن كيف؟ ها؟ أجل، سألف نفسي بالفرو. أجل، هكذا سأكون مثلهم. ماو، با، ميبا، ميوبا، مبوا، ميبوا، ميبوا. أجل، الآن أصبحت واحدة من الأغنام، ولكن لا أستطيع أن أقلد أصواتهم تماما. لا لا، أنا أحب الطعام الذي تأكله الأغنام. لا بأس، مياو، لا بأس، مياو، لا بأس، لأذهب وأعيش مع الأغنام لعلي أتعلم حياتها حتى أكون خروفا. أنا لا أحب أن أكون قطة.
يا صديقي، انظر إلى شكل هذا الخروف الجديد، ما أبشعه من خروف.
أجل، إنه يشبه القطط، لا أدري لماذا جاء إلى قطيعنا.
مرحبا،
أهلا، ألست من القطط؟ ألست من القطط؟
إنك قطة.
نعم، كنت من القطط، ولكن الآن أصبحت خروفا.
ولكنك لبست الفرو فقط، إلا أنك ما زلت من القطط.
نعم، إنك من القطط.
لأننا نأكل الحشيش، وهل أنت تأكل الحشيش؟
لا أحب الحشيش، بل أحب الحشيش، أحب الحشيش. كم مرة حاولت أن أتناول الحشيش إلا أني لم أتمكن، والآن جائع جدا.
إنها قطة.
نعم أيها الحلوين، يأست القطة أن تكون ضمن الأغنام، فعادت حزينة، وإذا بها وجدت نفسها داخل بستان مليء بالفواكه جميلة المنظر وحلوة الرائحة، فقررت أن تصير كالفاكهة والثمار، فلفت جسدها كاملا بقشور الثمار، ومن كثرة تعبها غلب عليها النعاس.
أنا أريد أن أكون فاكهة طيبة.
يا لها من ثمار طيبة. ما أطيب رائحة هذه الفواكه. ما هذه الفاكهة؟ ها؟ كم إنها تشبه القطط. يبدو أنها فاكهة جديدة لأتناول منها.
كلا انتبهي أيتها الزرافة. أنا قطة، لا تأكليني لا تأكليني.
ها؟ أأنت قطة؟ ولكن عليك قشور الفواكه. حقا لو كنت فاكهة الآن كنت في بطني.
حقا لو كنت فاكهة لما كنت حية الآن. كم أن حظي سعيد أني لم أكن فاكهة فأنا قطة.
أجل أيها الحلوين، حينها أدركت القطة أن لكل حيوان خاصيته، فهو لو كانت فاكهة لما تمكنت من الهروب بخفة ورشاقة مثل تلك الزرافة، وأن كل ما عليها فعله هو معرفة واستذكار ما لديها من النعم والمواهب. أجل أحبتي،
أحبتي الحلوين كيف حالكم؟ هل تعبتم؟ ها؟ هل استمتعتم بمحطات البرنامج؟ نعم؟ الله الحمد لله. الآن يا أصدقائي الحلوين نستمع إلى ماذا؟ أحسنتم، إلى الأنشودة، أنشودة البرنامج. هيا بنا يا أصدقاء، هيا بنا لنستمع إليها.
لما كان سمير سمير صغير صغيرا يناغي مثل العصافير، كان يناغي كان يأكل يبكي
كان يبلل السرير.
لما صار عمر سمير صار عمر سمير 5 سنين صار كبير صار كبير كبير، صار ينام طول الليل وعند الصبح ينط سمير. يغسل وجهه يده فمه يلبس وحده كالأمير.
صار يرتب السرير، صار يرسم يكتب اسمه يمشي يركض كالغزال،
صار يأكل بانتظام يحكي يسمع باحترام يرفع صوته بالسلام، قوله صادق فعله دام.
بالتمام والكمال صار سمير كبير كبير.
أهلا بكم يا أصدقائي الحلوين. في يوم من أيام العطلة الصيفية ذهبنا إلى بيت خالي. بعد قليل جاء صديق ابن خالي أسعد واقترح علينا اللعب في الشارع، فنصحته أمه ألا يلعب في الشارع لأنه في الشارع تتردد السيارات والدراجات النارية والهوائية في كل دقيقة، وربما يصيبه مكروه إذا انشغل باللعب ولم ينتبه لسيارة أو دراجة قادمة. وقلنا له ابق في البيت والعب معنا، فقال إنه يريد أن يلعب مع صديقي في الشارع. فاللعب في الشارع مسل جدا لأن الشارع كبير. أما الآن يا أصدقائنا الحلوين، تعالوا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد وأبيه الذي يحاول أن يجيب بدقة عن أسئلة ولده. تعالوا لنستمع إلى هذه المحطة المفيدة، محطة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي.
نعم.
لماذا تشتري لنا الفواكه كل يوم؟
لأن فيها فيتامينات ومواد معدنية تستفيد منها أجسامنا.
وكيف تستفيد أجسامنا من الطعام الذي نأكله يا أبي؟
يا ولدي أحمد، تستفيد أجسامنا من الطعام بعد أن تجرى عليه داخل أجسامنا عمليات تسمى التمثيل الغذائي.
وما هي عمليات التمثيل الغذائي يا أبي؟
عمليات التمثيل الغذائي ولدي هي عمليات تتم داخل أجسام الكائنات الحية، تقوم بتكسير الطعام وتحويله إلى جزيئات صغيرة، وهذه الجزيئات الصغيرة تحترق لتولد الطاقة التي يحتاج إليها الجسم للقيام بفعالياته الحيوية مثل المشي وممارسة الرياضة وغيرها.
وهل يتحول الطعام كله إلى طاقة يا أبي؟
لا يا أحمد لا، فالجزيئات الصغيرة التي لا تتحول إلى طاقة إما أن يتم تخزينها في الجسم فيصبح الشخص بدينا، أو يتم تحويلها إلى مواد لبناء خلايا جديدة في الجسم، وبهذا الشكل يكبر الأطفال.
هكذا إذن.
نعم.
أشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
لا شكر على الواجب يا ولدي.
يا أصدقائي الحلوين أن أسعد أراد اللعب في الشارع ولم يستمع لنصيحة أمه ولم يقبل أن يلعب معنا وخرج ليلعب في الشارع. بعد ساعة رن جرس البيت، وعندما فتح خالي الباب شاهدنا صديقه، فقال لنا لقد صدمت أسعد دراجة نارية وجرحت يده جرحا بليغا وهي تنزف. عندها خرج خالي مسرعا وأخذ أسعد إلى المستشفى، وهناك خاط الطبيب يده بعدة غرزات وضمدها وأعطاه حقنا ضد الالتهاب وأقراصا مسكنة لآلامه. فقالت له أمه،
هذا ما كنت أخشى عليك منه يا أسعد، لكنك عاندت وذهبت ولعبت في الشارع.
عندها اعتذر أسعد من أمه ووعدها ألا يعاند ثانية. عن الحلوين، ما هو الشيء الذي يملكه النمل ولا يملكه الأسد؟ هل فكرتم في الحجورة؟ هل توصلتم إلى النتيجة الصحيحة؟ لا 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 لا، أرجوكم لا تقولوا الإجابة الصحيحة الآن، انتظروا وفي نهاية البرنامج سوف نقول الإجابة الصحيحة كلنا مع بعضنا البعض. أصدقائنا أعزائنا الشطار، كما سمعتم فإن أسعد عاند أمه فصدمته دراجة نارية وسببت له جروحا وآلاما. أنتم أيضا يا أعزائي لا تعاندوا أمهاتكم وآباءكم، لأنهم يخافون عليكم من الحوادث ويريدون لكم السلامة. ما رأيكم يا أصدقاء أن نذهب الآن إلى صديقتنا نرمين ونستمع إلى هذا الحديث الذي دار بينها وبين جدتها؟ ماذا تقولون؟ ماذا؟ نستمع معا؟ هيا يا أصدقاء أنا جاهزة، والآن إلى فقرة دنيا الحروف.
السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا نرمين يا حفيدتي.
جدتي.
نعم.
إنني أبحث عن معلومات عن مدينة مهمة وجميلة لأقدم تقريرا عنها في مادة الجغرافيا.
هذا جيد جدا، فأنت تعرفين من خلال هذه المحطة الكثير من المعلومات عن المدن المختلفة.
نعم يا جدتي هذا صحيح، فقررت أن أسجل معلومات اليوم في الورقة لأتحدث بها غدا في المدرسة.
أحسنت يا نرمين وبارك الله بك على هذا الجهد. إذن فلنذهب إلى دولاب الأحرف لنتحدث عن مدينة أخرى.
حسنا. انظري يا جدتي لقد سقطت كرة حرف القاف من الدولاب.
أهلا بحرف القاف في محطة دنيا الحروف، وأنا سأتحدث لك عن جزيرة مهمة وجميلة هذا اليوم.
ممتاز يا جدتي، معلومة اليوم ستكون عن جزيرة.
نعم، سأتحدث لك يا نرمين عن جزيرة قشم، يسميها العرب جزيرة جسم أو الجزيرة الطويلة، والتي تقع في منطقة مهمة في الخليج الفارسي في مضيق هرمز، وهي تابعة لمحافظة هرمزجان الإيرانية، وهي أكبر جزيرة بالخليج الفارسي.
يا إلهي، جزيرة قشم وهي أكبر جزيرة بالخليج الفارسي.
نعم يا نرمين، هواء الجزيرة في الصيف حار وتهب الرياح فيها، وفي الشتاء الجو لطيف ومعتدل ورطب، كما تشهد هذه الجزيرة هطول الكثير من الأمطار خلال فصلي الربيع والخريف.
وهل توجد في جزيرة قشم معالم سياحية يا جدتي؟
نعم يا نرمين، سأذكر لك بعض هذه المعالم: كهف خربس، ميناء لافت التاريخي، آبار تلا، الجزر المرجانية، بام قشم، وادي النجوم، ومغارة الملح.
واو، إنها كثيرة إذن يا جدتي.
نعم يا نرمين، كما لا ننسى ذكر الأسواق الكبيرة التي توجد في هذه الجزيرة، وهي تشجع السائح على التسوق وشراء البضائع المختلفة، إلى جانب السياحة التي يتمتع بها على شواطئ الخليج الفارسي الجميلة.
لقد كتبت كل ما قلته يا جدتي.
أحسنتي.
وسأقرأه غدا في المدرسة في مادة الجغرافيا. شكرا لك يا جدتي على هذه المعلومات.
أهلا بك يا عزيزتي نرمين الغالية.
أصدقائنا الشطار، تريدون أن نقول الإجابة الصحيحة كلنا مع بعضنا البعض؟ حسناً، أنا سألتكم بأن ما هو الشيء الذي يملكه النمل ولا يملكه الأسد؟ الإجابة الصحيحة 1، 2، 3 حرف النون وحرف الميم. نعم، حرف النون وحرف الميم. حرف النون والميم موجود في كلمة النمل وغير موجود في كلمة الأسد. يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامج حديقة الأطفال. حتى يوم غد أقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، مع السلامة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
سليماني منا أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي. جاء في شهادة الحاج أبي امتحان الحلفي المكلف رسمياً عام 2013 بمديرية استخبارات عمليات سامراء في اليوم 13 من حزيران يونيو 2014 اتصل بي الحاج المهندس وأخبرني بأنهم وصلوا قضاء بلد، ثم كلمني الحاج قاسم وقال: قاوموا 3 أيام وأنا شخصيا سأكون معكم. حاول الحاج قاسم التقدم نحو سامراء، لكن وقعت القوات في كمين كبير كاد يؤدي إلى استشهاد الحاجين قاسم وجمال. تعالوا نقرأ باقي شهادة الحاج أبي امتحان الحلفي في كتاب سليماني منا أهل العراق.
سألني الحاج قاسم عن الطريق العام بين سامراء وبلد، فقلت له: الطريق جدا معقد وتقريبا بأكمله مفخخ، وهناك عشرات الكمائن للعدو على جانبي الطريق، وأن الإخوة من جهاز مكافحة الإرهاب تحركوا بعجلات 8 نوع همر، ولم يصل منها سوى 3 عجلات فقط، وأما باقي العجلات فقد احترقت هي وجنودها ولم يخرج منهم أحد. حاول الحاج قاسم التقدم نحو قضاء سامراء وفتح الطريق العام، لكن حدث ما هو متوقع والذي حذرت منه الحاج قاسم، حيث وقعت قواتنا بكمين كبير جدا للعدو تسبب بشهادة عدد من أبطالنا، وكاد الكمين أن ينهي حياة الحاجين قاسم وجمال معا. لم يستعجل الحاج قاسم بهذه الطريقة سابقا ولا لاحقا، وعرف عنه أنه كثير التأني والصبر، لكن هذه المعركة كانت معركة وقت مع العدو. نحن كنا في عمليات سامراء بالأنفاس الأخيرة، لذلك اضطر الحاج قاسم للتقدم ليلا وسط المخاطر على أمل الوصول إلينا قبل وصول العدو. أخلوا الشهداء والجرحى وعادت القوات إلى قضاء بلد، وما إن وصلوا إلى بلد حتى اتصل بي الحاج قاسم عبر هاتف الحاج المهندس وأخبرني بما حدث معهم، وقال بأنهم تعرضوا إلى كمين كبير وقوي جدا وهناك العشرات من الشهداء والجرحى، كما أخبرني بأن العدو جهز كل إمكانياته على قطع الطريق والتصدي للقوات القادمة من بغداد. فقلت له: ما هو الحل حسب رأيكم حجي؟ قال لي: اعمل من الآن على اختيار وتجهيز قوة قتالية من خيارة أبطالكم المتبقين في عمليات سامراء مع آلياتهم، وتقدم بهم نحو قضاء بلد، ونحن من هنا سنتقدم معكم، وعليه سيكون العدو مشغولا بجبهتين وستقل إمكانياتهم في المعركة. قلت له: حجينا العزيز، عليك الاتصال برئيس الوزراء واطلب منه الاتصال بقائد عمليات سامراء صباح الفتلاوي، لأنه هو قائد العمليات وهو من يستطيع تحريك القوات لا أنا. فعلا تم الأمر، واتصل رئيس الوزراء بقائد العمليات صباح الفتلاوي وقال له: إن العميد محمد أبو امتحان ضابط الاستخبارات العسكرية له الإذن في كل شيء وتعاون معه، وبالفعل أصبحت القيادة تحت تصرفي مع مساعدة الأخ صباح الفتلاوي. في اليوم 14 من حزيران لعام 2014 للميلاد، بعد يوم واحد من الفتوى المباركة، تحركنا تجاه قضاء بلد كما أراد الحاج قاسم، لكننا واجهنا نفس المشكلة التي واجهها الحاج قاسم، حيث كان الطريق العام بأكمله مفخخة والتقدم نحوه وفي وضح النهار أشبه ما يكون بالانتحار، وأما المسير ليلا فيعني الانتحار الحقيقي. لم نستطع المحافظة حتى على الأماكن التي سيطرنا عليها في الساعات الأولى من التقدم، فكان هناك خيار آخر، وهو أن نتجه نحو ناحية الإسحاق والتي تبعد عن قضاء سامراء 15 كيلومترا، وتقع على الطريق العام بين قضاء بلد وسامراء. فأخبرت الحاج قاسم بالأمر وقلت له: الحل الوحيد هو أن نتجه صوب ناحية الإسحاق، ومن هناك نستطيع أن نتحرك بمساعدة شيوخ العشائر، فأنا أعرف العديد منهم وهم مستعدون أن يقاتلوا معنا ضد داعش. فسألني الحاج قاسم: أبا امتحان عزيزي، تستطيع الوصول إلى الإسحاق؟ قلت له: نعم حجي، أستطيع إن شاء الله. أعرف في ناحية الإسحاق شيخ عشيرة وهو صديقي الشيخ نعمان البزيع، شيخ عشيرة ألبو مجمع. كان الشيخ نعمان مسجونا في محافظة صلاح الدين، وعندما احتلت داعش المدينة أطلق سراح جميع السجناء ومنهم الشيخ نعمان. اتصلت بالشيخ نعمان وقلت له: هل تستطيع أن تأتي لي في قيادة عمليات سامراء؟ قال لي وهو يضحك: شنو تردون السجنوني مرة لوخ؟ قلت له: لا، أحتاجك في أمر ضروري. قال لي: عميد محمد، لا زال داعش وسط الإسحاق، ووصولي لكم يعني موتا حتميا لي. اتفقنا أن يتحرك سرا بعد منتصف الليل، وفعلا في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل وصل لي الشيخ نعمان وجلسنا معا.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليمان منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني، وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين، كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، جسد بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا، كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم، يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين، كهاتين، لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
يقسو علينا اليتم حد الألم، فالعمر من دون أب كالحمم، والأم إن غابت يغيب حلمنا، فالأم أحلى زهرة في الحلم، أكرم بمن كفل اليتيم وارتفع، فمنه إخلاصه وحبه نبع، مذ لليتيم أتى بخيره وسعى، مع النبي هناك.